السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. نشرع في باب في المذي وغيره. قال: المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فطور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة. والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسة. الحديث 24. وعن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين. وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث. فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث، فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها. ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها. ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. ما يؤخذ من الحديث القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. اكتب جنبها كده: حتى يرد الناقل عن الأصل. حتى يرد الناقل عن الأصل. حتى يرد الناقل عن الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ليس لنا أن ننتقل عن هذا الأصل إلا إذا جاء دليل. طب لم يأتي دليل، يبقى لا يحل لك. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. الأمر الثاني: إن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. إن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك. فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. اكتب ما يملى عليك. تقسيمات الشك باعتبار من وقع منه وباعتبار زمن حدوثه. أولا باعتبار من وقع منه، باعتبار من وقع، أي باعتبار الشخص الذي شك، أي باعتبار الشخص الذي شك، ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين: الأول شك وقع من إنسان غير سوي، من إنسان غير سوي أي مبتلى بالوسواس. حكمه لا تأثير له على العبادة، حكمه لا تأثير له على العبادة. القسم الثاني شك وقع من إنسان سوي، شك وقع من إنسان سوي حكمه له تأثيره في العبادة، له تأثيره في العبادة، وهو أن يجتهد، وهو له تأثير الشك إذا وقع من إنسان سوي في العبادة. قلنا له تأثيره، تأثيره إيه؟ يجتهد، يجتهد، فإن غلب الظن على واحد من الأمرين، فإن غلب الظن على واحد من الأمرين يعمل به، يعمل به، يجتهد، فإن غلب الظن في واحد من الأمرين عمل به، وإن عجز، وإن عجز عن التغليب، وإن عجز عن التغليب عمل باليقين وهو الأقل، وإن عجز عن التغليب عمل باليقين وهو الأقل. أقول تاني يا مشايخ، يعني إنسان سوي شك في الوضوء، شك في الطواف حول البيت، شك في السعي بين الصفا والمروة، شك في عدد الركعات، وده إنسان سوي يعني غير مبتلى بالوسواس. فقلنا الشك هذا له أثر، إيه الأثر؟ هذا الشخص مأمور بأمرين، الأمر الأول أن يجتهد، يعني وهو يطوف شك في عدد الطواف، أطاف خمس أم طاف ست، بين الصفا والمروة كذلك، في عدد الركعات كذلك، فبيبدأ يجتهد، يعني يعمل فكره حتى يصل إلى أمر من الأمور، يبدأ يغلب على الظن أنه فعلا ما طاف إلا أربعا، أو يغلب على الظن أنه طاف خمسا، فهنا أعمل اجتهاده وغلب الظن على أمر فيعمل بهذا الأمر. واضح؟ طيب هب أنه اجتهد وما استطاع أن يغلب أحد الأمرين على الآخر، لأن معنى كلمة شك أنه شك في أمر أنه وقع أو لم يقع، فقلنا عجز عن الاجتهاد وبناء على ذلك لم يغلب أحد الأمرين على الآخر، يعمل باليقين وهو الأقل، يبقى شك في الطواف أطاف ثلاث أم أربع يعتبرها كم؟ ثلاث، يعني أصلى اثنين أو ثلاث يعتبرها إيه؟ اثنين، اللي هو يعمل على الإيه؟ اليقين وهو الإيه؟ وهو الأقل. هذا يا أخوانا إذا صدر الشك من إنسان سوي، أما من إنسان مبتلى فلا عبرة به مطلقا. اكتب عندك: وينقسم الشك باعتبار زمن وقوعه، وينقسم الشك باعتبار زمن وقوعه إلى قسمين: الأول شك بعد الفراغ من العبادة، شك بعد الفراغ من العبادة حكمه لا أثر له في العبادة، حكمه لا أثر له في العبادة. ووجه ذلك أن الأصل في أعمال المسلم الصحة، ووجه ذلك أن الأصل في أعمال المسلم الصحة، فمن أخرجها عن هذا الأصل يلزمه الدليل ولا دليل، فمن أخرجها عن هذا الأصل يلزمه الدليل ولا دليل. أول السطر: إشكال وجوابه، إشكال وجوابه. في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية ركعتين. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية ركعتين. إيه معنى رباعية؟ صلاة ذات أربع ركعات، صلى رباعية ركعتين. فخرج السرعان من المسجد، فخرج السرعان اللي هم القوم الذين بمجرد أن يسلم الإمام بيخرج، بنسميهم مصاب. فخرج السرعان من المسجد فقالوا قصرت الصلاة، فقالوا قصرت الصلاة. وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل في يديه طول، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقام رجل وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه. فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع، كل ذلك لم يقع، يعني ما قصرت ولا إيه ولا نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم أصحيح ما قاله ذو اليدين، أصحيح ما قاله ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فقالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم وسجد بعد التسليم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم تشهد وسلم وسجد بعد التسليم. طيب احنا جبنا الحديث ده ليه؟ احنا قلنا قبل ذلك لو ان الشك صدر من انسان سوي بعد الفراغ من العبادة حكم الشك ايه؟ لا تأثير له. طب ما احنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث شك في الصلاة بعد الفراغ منها وحدث التأثير وقام وأتى بركعتين. واضح يا اخواننا هنا؟ يبقى ده إشكال بيرد على الأصل اللي احنا أصلناه. الجواب يا اخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك في صلاته بدليل قوله كل ذلك لم يقع، ولكن الذي حدث إن الصحابة تيقنوا بأنه ما صلى إلا ركعتين. يبقى بناء على ذلك الشك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشك وقع من بعض من وقع من صلى خلفه ووصلوا إلى مرحلة اليقين. يبقى في هذه الحالة لو أنك شككت في صلاتك بعد أن فرغت منه أو في طوافك أو في سعيك، الشك الذي تطرق عندك لا عبرة له، فإن يقنه أحد بجوارك يبقى الموضوع انتقل دلوقتي من الشك الى الايه الى اليقين. وهذا يقع، ممكن مثلا انا اكون جاي متاخر في الصلاه وصليت خلف الامام ظننت ان يعني فاتتني ركعه او ركعتين فصليت اقل مما فاتني، وكان في بعض اخواننا جالس بجواري يراني ويرمقني منذ ان صليت، فبعد ان سلمت من الصلاه قال لي يا رجل انك صليت كذا، يبقى اصبح هنا ما عادش ايه يهك، اصبحت ايه يا اخواننا ايه اصبحت يقين. واضح يا مشايخ المساله دي؟ يبقى الشك يقع بعد الايه بعد الفراغ من العباده، ماله يا اخواننا؟ لا تاثير له على العباده والعباده صحيحه. وقلنا وجه ذلك او دليل ذلك ان الاصل في اعمال المسلم الصحه والسلامه، فمن وصفها بغير ذلك يلزمه الايه الدليل. اما ان ذكرك انسان بعد ان فرغت من صلاتك وتطرق إليك شك ولم تعول عليه وذكرك إنسان، الأمر اختلف هنا، أصبح عندنا أصل نقلنا على أصبح عندنا دليل نقلنا على الأصل الأول. واضح يا رجالة؟ تفضل.
الشك يساوي الإنسان أو الإنسان؟
نعم.
الشك
ما هو الشك ما ينشأ إلا من السهو أو النسيان. فضل يا شيخ. نعم، لأن سيأتينا حاضر، سيأتينا حاضر. احنا قلنا حاضر، لحظة يا شيخ، احنا مبحث سجود السهو سيأتينا بالتفصيل وسيملى عليك. ولكن هنا في الحديث الذي ذكرناه وهو في الصحيحين وقع في بعض الروايات أنها كانت صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين معي أخي الفضل، والصحابة قالوا له لا، صلاة ركعتين. الرواية تقول فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد بعد التسليم ثم سلم. فهنا المتعارف عليه عند الفقهاء ان لو كان هناك نقص في الصلاة يسجد قبل الايه، قبل التسليم، صح؟ مش ده اللي احنا عارفينه؟ وان كان هناك زيادة يسجد بعد الايه، التسليم. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فكيف يسجد بعد التسليم؟ الجواب هو زاد في الصلاة زاد التسليم. مظبوط يا اخواننا؟ مفهوم ولا لا؟ هو الصلاة فيها كم تسليمة؟ مرة واحدة على يمين واليسار. طب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة سلم كم مرة؟ مرتين، يبقى زاد في التسليم، فمن أجل هذا سجد بعد التسليم. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك القسم الثاني. فضل يا شيخ.
السرعان الذين خرجوا
رجعوا ثاني، طبعا رجعوا ثاني. يسأل أخونا عن القوم الذين خرجوا رجعوا ثاني وصلوا. ها أول ختمنا إيه ثاني؟ القسم الثاني. ما احنا قلنا قبل ما انا مليت وقت ولا مليت ثاني؟ ها؟ الحديث بس؟ اكتب عندك وجه الاشكالي ان وقع الشك بعد الفراغ من الصلاة، وقع الشك بعد الفراغ من الصلاة ومع ذلك تعلقت به احكام. وقع الشك بعد الفراغ من الصلاة ومع ذلك تعلقت به احكام. الجواب ما وقعت الأحكام المترتبة على هذا الشك إلا بعد الوصول إلى درجة اليقين، إلا بعد الوصول إلى درجة، وذلك بشهادة الصحابة، وذلك بشهادة الصحابة. نعم، الجواب تاني يا أخوانا، قلت ايه معلش؟ ما وقعت الاحكام مترتبه على الشك الا بعد ان وصلنا الى درجه اليقين بشهاده الصحابه. تفضل.
عجز عن التغليب عمل باليقين هو الاقل. لو عجز عن التغليب في مساله صحه وعدم صحه
ازاي؟
يعني لو عجز عن التغليب في مساله صحه وضوء او عدم اخوان او صحه
يبني على اليقين وهو العدم. معايا؟ طيب القسم الثاني خلاص ولا هنبدأ فيه؟ القسم الثاني أن يقع الشك أثناء العبادة، أن يقع الشك أثناء العبادة حكمه له تأثير في العبادة، له تأثير في العبادة. يبقى بناء على ذلك شك أثناء العبادة له أثر، شك بعد العبادة لا أثر له إلا إذا انتقلنا من شك إلى يقين. شك وقع من شخص غير سوي لا تأثير له مطلقا، لا في العبادة، لا أثناء العبادة ولا بعد العبادة. طيب سؤال، شك إنسان غير سوي في عبادته بعد أن فرغ منه حكمه يا شيخ؟ السؤال تاني، شك إنسان غير سوي يعني مريض ربنا عافيك في عبادته بعد أن فرغ منها حكمه إيه؟ أي نعم، فضل الشيخ. ها؟ لا تأثير. طب لو شك إنسان غير سوي أثناء العبادة لا تأثير له. يبقى سواء بقى حاضر الإنسان الغير سوي شك أثناء العبادة أو بعد الفراغ من العبادة، لا يا أخوانا لا تأثير له. طيب إنسان سوي شك بعد الفراغ، الأصل عدم التأثير، شك أثناء العبادة لها أحكامها التي إيه سيأتي اللي احنا قلنا، إما يجتهد وإما أن إيه يعمل باليقين وهو الإيه وهو الأقل. عاوز حاجة؟ أي نعم. يعني أخونا بيسأل ودي مسألة بتقع كثير، يقع خلل في الصلاة معينة ويبدأ بعض الناس بينصرف ويتبين بيقين أن الإمام أخطأ أو ترك ركعة أو ترك ركنا من الأركان، فيبدأ من تبقى مع الإمام يبدأ يصلح ما أفسده بغض النظر كيفية الإصلاح. الإشكالية في القوم الذين خرجوا، وممكن تجد مثلا كما هو واقعنا رجل مثلا على سفر بمجرد أن سلم الإمام خرج وركب دبته وانصرف. الحكم الشرعي الصلاة باطلة لا شك، خاصة إذا كان المتروك ركنا أو تمت الزيادة في الصلاة، الصلاة باطلة. ولكن هذا الذي انصرف دون أن يعلم فلا شك أنه معذور بجهله ولا شيء عليه، فإن علم يجب عليه الإعادة طالما أن الوقت ما زال باقيا. ودي بنركز عليها يا مشايخ، الإنسان إذا فسدت صلاته أو بطلت صلاته بغير سبب منه وهو يجهل وعلم فله أن يعيد طالما وقت الصلاة باقيا. إن قضى وقت الصلاة لا شيء عليه، إلا في حالتين اثنتين إذا كان نائما أو كان ناسيا. ودي مسألة رجائي أن تفطنوا إليه، وإحنا استدللنا على صحة هذا القول بحديث المسيء في صلاته لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلي فإنك لم تصلي 3 مرات، قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، ما أحسن غير هذا، يعني كل صلاة هذا الرجل على هذه الطريق. والنبي حكم بالبطلان أم بالصحة؟ حكم بالبطلان بدليل أنه أمره بالإعادة، يبقى بناء على ذلك كل صلاته باطلة. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الركعتين المتأخرتين لأن وقتهما ما زال باقي. واضح يا مشايخ؟ يبقى إذا معنى ذلك لو أن إنسانا مثلا يعني صلى فريضة معينة واختلت صلاته، يعني بعد أن صلى العصر وتذكر بعد المغرب أنه كان يصلي بغير وضوء، بس هنا تيق مش شك، يبقى الصلاة باطلة. طب يلزمه الإعادة؟ الجواب لا يلزمه، لخروج وقته، لخروج وقته. حكم مهم، وأرجو إن كان عند أي أحد منكم إشكال فيه فلا يسكت. فضل يا أخي. يسأل أخونا عن السهو بعد أن يعني يستدرك الإمام أو المصلون على الإمام أن شيئا فاته مخل للصلاة، كم الوقت؟ الجواب ما جرت العادة فيه أنه ليس بوقت طويل، والعلماء بدأوا يقيسوا على الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة ومعهم ذو اليدين، يبقى ولكن يعني اتفقت كلمتهم أو كانت أن تتفق على طالما أنهم ما زالوا في مجلس الصلاة أي على هيئتهم في الصلاة، والتفت نحوهم الإمام وبدأوا الحوار، طالما أن المجلس لم ينتهي لهم أن يستدركوا ما يفتهم من الصلاة. أما إذا الوقت إذا طال جرت العادة بذلك فليس لهم ذلك ولهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد. فضل. ماذا تريد من الحديث؟ كويس، ماذا تريد من الحديث؟ ماشي، ماذا تريد من الحديث؟
حضرتك بتقول لو الإنسان خلص من خلل في الصلاة وقال الصلاة وبعد ذلك يجب عليه أن يقضي الصلاة مرة أخرى ما دام الوقت طال، سنترك ركعة أو صلى بدون وضوء، وبعد ما فرغ من الصلاة يقن أنه لم يقل أنه صلى بغير وضوء عليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت قائم، هنا أن يسوي نجاسة وإن شروط صحة الصلاة اللي هي طهارة الثوب، صلى وتطابق شرط الإنسان دلوقتي لو حصل له مثل حادث اللي هو الموقف ده ليقضي ما فات، لو الإنسان صلى الصلاة وعلم أنه صلى في ثوبه نجاسة، هل يقضي الصلاة مرة أخرى؟
نعم، أخونا أكرمه الله أثار مسألة كأنني أمليتها عليكم قبل ذلك أو تكلمت فيها ولا غرو إن شاء الله أن نعيده، وهو أنه أتى بحديث يعني يتعارض مع ما ذكرناه. أعيد ما ذكرناه ابتداء، وهو أن الإنسان إذا فرغ من صلاته وتيقن أن صلاته باطلة، فإن استطاع أن يستدرك ما أبطل صلاته في الحال له أن يفعل، وإن طالت المدة الزمنية وما زال وقت الصلاة باقيا يلزمه الإعادة. هكذا نقول، واضحة ولا أضرب مثال؟ طيب، أخونا أورد علينا حديثا وهو عند أبي داود وسنده صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وكان يصلي منتعلا. ما معنى منتعلا؟ يلبس النعلين. يقول فصلينا في نعالنا وبين هو يصلي صلى الله عليه وسلم إذ نزع خفه فجعله عن يساره. يقول أبو سعيد فنزعنا خفافنا فجعلناها عن يسارنا، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما بالكم أو ما لكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناك نزعت فنزعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا. فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة وأراد أن يصلي في نعليه فليقلبهما، فإن وجد فيهما خبثا فليدلكهما في الأرض دلكة واحدة. محل الشهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى بدنه نجاسة متمثلة في نعله، فلما أخبر بنى على ما صلاه، بنى يعني لم يستأنف ما صلى، وكون أنه بنى على ما مضى يبقى ما مضى صحيح ولا باطل؟ صحيح، مضى على بنى على ما مضى، فكيف تصح صلاة والرجل في ثوبه نجاسة؟ ومعلوم أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن ومن الحدثين وطهارة المكان وطهارة الثياب. هكذا تريد يا أخي؟ واضح يا أخوانا المسألة؟ الجواب، فرق العلماء في شروط صحة الصلاة بين نوعين من الشروط، ما يسمى بشرط الترك وما يسمى بشرط الإيجاد. معايا مشايخ؟ يبقى شروط صحة الصلاة تنقسم باعتبار الإيجاد والترك إلى قسمين، شرط ترك وشرط إيجاد. القاعدة إيه عندنا؟ أتكلم وسأملي عليه. القاعدة إيه؟ أن من ترك شرط الترك نسيانا أو جهلا صحت صلاته. معايا هربتي؟ ومن ترك شرط الإيجاد جهلا أو نسيانا بطلت صلاته. أول تاني معايا رجالة؟ معايا شيخ محمود؟ مش عاوز حاجة تعديك، وركز قبل أن تكتب وقبل أن تسمع ورد علينا خطأنا. ما لسه أنا همل ده كله، بس أنا بشرحه الأول. يبقى أنا عندي الشروط قسمها العلماء إلى قسمين، حاجة اسمه شرط إيجاد وشرط ترك، والتقسيمات دي التقسيمات اصطلاحية. فهم يعني اصطلاحية؟ يعني لا مشحة في الاصطلاح، وخبال زي ما قلتك أنا أسمى دي نظارة، ده يسمىها شوافة، ده يسمىها مش عارف، خلاص بنصطلح. فقالوا شرط الإيجاد وشرط الترك. القاعدة إيه بقى؟ القاعدة من ترك شرط الترك نسيانا أو جهلا صحت صلاته، ومن ترك شرط الإيجاد جهلا أو نسيانا بطلت صلاته أو بطلت عبادته. واضح يا مشايخ؟ طيب، نعم. ما انا لا ده هنملي، ده انا صلاة مهمة، مفهوم كده؟ طيب اكتب بقى مشكورا. نعم يا ولد. ولا اي شيء ولا حاجة، كأنه ما شكش معايا اخر فضل. ما هو كأنه ما شكش، هو دلوقتي انا هو انسان غير ساوي، واخد بالك؟ وصبح الصبحية قال ايه؟ انا طلقت مراتي وليس له اعتبار. يعني ايه؟ كأنه ما طلقهاش. صلى الظهر وهو بيصلي في الركعة الثالثة قال ده انا ما صليش الا ركعتين، لا عبرة بشكه، يكمل كما هو عليه. يعني كأن الشك ما جاء، واضحة؟ لانه ايه؟ غير سوي. ايش محمد؟ نعم؟ الغير سوي انسان مبتلى بالوسواس. معايا اخي الفضل؟ يلا نكتب يا مشايخ. ها نكتب وتنقسم. ها قبل كده اللي شرط الاجد وشرط الترك. طيب ها طب نعمل اهو اخوك. طب انا قلت اصل يعني سالت ان انا سديت صعب شويه. طب نقول القاعده بقى. القاعده اكتب عندك: من ترك شرط الترك نسيانا او جهلا صحت صلاته. من ترك شرط الترك جهلا او نسيانا صحت صلاته. ومن ترك شرط الايجاد جهلا او نسيانا بطلت صلاته. ومن ترك شرط الايجاد جهلا او نسيانا بطلت صلاته. يبقى انا عندي شرط الترك شيء موجود الشارع امرنا الا يكون موجودا، اللي هو النجاسة. طب شرط الإيجاد شيء مفقود أمرنا الشارع بإيجاده، اللي هو الوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر أو استقبال القبلة إلى غير ذلك. ده مش شرط إيجاد، يعني شيء مفقود الشرع أمرنا أن نأتي به. شرط الترك شيء موجود الشارع أمرنا أن نزيله. ويترتب على هذه القاعدة مسألة خطيرة، وهي التسمية عند التذكية، أي عند الذبح. أسمي الله التسمية عند الذبح باتفاق شرط إيجاد، يعني أمر الشارع بإيجاده بعد أن لم يكن موجودا. وبناء على القعد من تركه نسيانا أو جهلا بطلت إيه؟ عبادته. يبقى بناء على القعد من ترك التسمية على الذبيحة، ترك التسمية على الذبيحة جهلا أو نسيانا، بناء على القاعدة لا تصح ذبيحته، لا تصح ذبيحته. ولقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واضح يا مشايخ؟ غير أن أهل العلم قالوا، وهو الراجح ووجه ذلك هو الاختلاف في بيان قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إيه معنى كلمة مما لم يذكر اسم الله عليه؟ ذهب جمع من أهل التفسير قال: المراد من ذلك أي لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، مما ذكر عليه اسم غير الله. أما أنه ذبح الذبيحة بدون تسمية نسيانا أو جهلا فهذا لا شيء فيه يأكل. وأما إن تركها متعمدا فالصواب والراجح أنها كالميتة لا يأكل منها أبدا. يبقى بناء على ذلك أخي هنا النجاسة شرط ترك، شرط إيه؟ ترك. فمن صلى وعلى بدنه نجاسة، ومعنى كلمة صلى وعلى بدنه نجاسة أي نجاسة حسية مش معنوية، عشان كده هنقول لابد أن نفرق بين النجس وبين الحدث. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ إزالة النجس ورفع الحدث. ما حدش يقدر يقول إزالة الحدث، لا رفعه. والنجس يزال لأن النجس شيء حسي، واخد بالك؟ يزال. يبقى بناء على ذلك الشرط اللي هو شرط الترك اللي هو من صلى في ثوبه أو في بدنه نجاسة ولكن صلى بها ناسيا أو جاهلا، في هذه الحالة صلاته صحيحة. الدليل حديث أبي سعيد اللي احنا ذكرناه. طيب لو تذكر أثناء الصلاة، الدليل الشرعي والإجماع قال لابد أن يزيل النجاسة، فإن ترتب على إزالة النجاسة شيء يبطل الصلاة فلا شك أنه في هذه الحالة يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة. يعني هب أنه عليه ثوب واحد وليكن مثلا الإزار، وتيقن أثناء الصلاة أن على الإزار نجاسة، فإن أراد أن يزيل الإزار انكشفت عورته، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يصلي يخرج من الصلاة ويأتي بصلاة جديدة بعد أن يطهر أن يطهر ثوبه. واضح يا مشايخ المسألة؟ واضح يا شيخ؟ يبقى الفرق بين شرط الإيجاد وشرط الإيه؟ وشرط الترك. معايا يا رجالة؟ اتفضل يا أخي.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم خوف على أمتي الخطأ والنسيان واستكبر عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا النسيان لو يرفع عنه هذا الأمر، هل هذا يعتبر يخالف القاعدة شرط الإيجاد في الذبح والغيره؟
أخونا بيرد إشكال لحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كلمة تجاوز، وفي رواية رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المراد من الحديثين كما قال أهل العلم إن التجاوز أو رفع الخطأ المراد رفع الإثم المتولد عن فعل محظور بسبب الخطأ أو النسيان أو الإكراه. ثاني، إيه المراد من الحديث؟ لأن بيشكل على البعض فعل رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره. المراد رفع الإثم المتولد عن فعل محرم بسبب خطأ أو نسيان أو إكراه. كتبت يا شيخ؟ رفع الإثم المتولد بسبب فعل محرم ناشئ عن خطأ أو نسيان أو إكراه. رفع الإثم المتولد عن فعل محرم ناشئ عن خطأ أو نسيان أو إكراه، يبقى رفع الإثم فقط. معايا يا شيخ؟ أما صحة العبادة أو البطلان يستدل عليها بدليل آخر. أما صحة العبادة أو البطلان يستدل عليها بدليل آخر. يعني مثلا أسأل سؤال بقى. لو أن رجلا صائم وأكل ناسيا قبل غروب الشمس، حكم صومه إيه يا شيخ؟ دليلك خاطئ. نعم هي؟ لا لا، مش دي اللي بقولها، دي خطأ. أنا بكلم إيه؟ واحد صايم وأكل أو شرب ناسيا قبل غروب الشمس، أخونا بيقول الصوم الصحيح. نعم، الدليل قال رفع عن أمة، لا الدليل غلط. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فكأنما أطعم الله وسقى، ده الدليل. يبقى الاستدلال، ركزوا مشايخ، على صحة العبادة بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان لا يستقيم الدليل، لأن رفع هنا معناها رفع إيه؟ تان رفع الإثم المتولد من فعل محرم بسبب خطأ أو نسيان أو إكراه. واضح يا رجالة؟ فضل يا شيخ. بعد المغرب، وفي غزوة بني قريظة صلوا العصر بعد العشاء. نعم، ماذا تريد؟ أي نعم. طيب حاضر، نخلص بس من حديث رفع عن أمة الخطأ. واضح يا مشايخ؟ ده يبقى هنا المراد رفع رفع الإيه؟ الإثم. كويس. طيب سؤال، رجل صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ثم سلم، حكم صلاته إيه يا شيخ؟ حكم صلاته إيه؟ باطل، مع أنه نسي، مع أنه إيه؟ نسي. كويس كده، نفس الحكم بالضبط. رجل طاف بالبيت 6 أشواط ونسي الشوط السابع، حكم الطواف إيه؟ باطل. يبقى صحة العبادة شيء وخبلة، والإثم المتولد عن فعل المحرم شيء آخر. ومن أجل ذلك انعقد الإجماع على أن الرجل إذا أتلف مال غيره خطأ أو نسيانا أو إكراها عليه الضمان. واضح يا مشايخ؟ أتلف مال الغير خطأ، يعني أنا خرجت بره وجدت واحد ترك سيارة مثل سيارتي بجوار سيارتي تماما، فأنا أشكل علي، رحت أشغل سيارتي، المفتاح ما دخلش في البتاع، تعجلت وأصرت وكسرت الزجاج، دخلت السيارة لقيت شنط وحاجات ده مش سيارتي، ببص لقيت سيارتي الناحية التانية. يبقى أنا هنا كسرتها إيه؟ خطأ ولا متعمد؟ خطأ، علي الضمان بإجماع. ها؟ معايا مشاكل كده؟ انتبهوا الأحكام دي يا رجالة. يبقى من أتلف مال الغير عن طريق الخطأ أو النسيان أو الإكراه يضمن، عليه الضمان.
الضمان هي الإصلاح.
نعم،
الضمان هي الإصلاح.
الضمان يصلح ما أفسده، إن لم يتمكن يأتي بمثله، إن لم يتمكن يدفع قيمته، اللي العم بتوع المصادر بيسموه العوض، تأخذ العوض أيوة هاجر، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه يا اخواننا الايه؟ يبقى هنا إيه؟ ضمان. وطبعا الاجماع منعقد ايضا على ان الطفل اذا اتلف مال الغير على وليه الضمان، بل البهيمة اذا اتلفت مال الغير ليلا فعلى صاحبها الضمان، اما نهارا فتفصيل. واضح يا مشايخ؟ اخونا اورد علينا اشكال اخر اكرمه الله، وهو انه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، والواقعة تكررت أكثر من مرة، أنه صلى المغرب، صلى العصر بعد أن كادت تغرب الشمس. فهنا أخونا بيستدل ويقول هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بعد خروج وقته. احنا قلنا إن الأصل أن الصلاة والعبادات المؤقتة بزمن معين إذا خرجت عن وقتها لا يحل للمسلم أن يأتي بها إلا بدليل شرعي. دي القاعدة عندنا. يعني مثلا دلوقتي إحنا في العشر، كويس رجالة، وواحد منا ضربه النوم وما استيقظ إلا في الساعة الثانية من يوم الجمعة، وإذا بكل مجاورات المدينة فرغت من صلاة الجمعة، الرجل ده يعمل إيه؟ يصلي ظهرا. طب لما لم يصلي جمعة؟ ما ينفعش، وبالرغم ان هو ايه نايم والنوم معذور، ولكن هنا عبادة خرج وقتها لا تقضى على هيئتها، لان العبادات باعتبار القضاء والاداء لها اقسام معينة. يبقى الشاهد من ذلك ان كل عبادة جعل الشارع لها وقتا محددا، اذا خرجت عن وقتها بعمد من الانسان لا تقضيها، ده الاصل. طب اذا خرجت بعذر، بعذر العلماء قالوا تفصيل. ايه التفصيل؟ ما هو العذر؟ الامر الثاني، ما هي العبادة التي خرج وقتها؟ لازم يعني إن إنسان مثلا راح يحج بيت الله الحرام، واخد بالك، وتعذر عليه الوقوف بعرفة حتى أذن للفجر من يوم العيد، السؤال بقى هل يمكن أن يستدرك الإنسان هذا الركن؟ يمكن يا شيخ، يعمل إيه؟ عليه الحج من قابل. طب 70,000 اللي راح، الله جواد كريم يجزيه إن شاء الله. ونحن نتكلم عن حكم إيه؟ عن حكم فقهي. يبقى هنا تعذر يعني عجز وله عذر، ومع ذلك العبادة لم تقبل. واضح يا شيخ؟ طيب في مسألة الصلاة الشارع حدد لنا، حدد لنا عذرين لا ثالث لهم، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها. يبقى النوم والنسيان فقط هو الذي يخول لك أن تأتي بالصلاة بعد خروج وقتها. يتبقى معنا أمر وهو ما هي أسباب النسيان؟ الجواب ضعف الذاكرة أو كثرة المشاغل كما حدث في إيه؟ في الأحزاب. عشان كده خدوا بالكم في الأحزاب كثير أو بعض أهل العلم استدلوا بوقعة الأحزاب على أن الإنسان إذا كثرت عليه المشاغل ولم يتمكن من الصلاة حتى خرج وقتها يصلي. كلام ده غلط، خطأ بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شغلونا ليس المعنى أنه انشغل بالمعركة وبالقتال مع أنه يتذكر الصلاة، لا، ده من كثرة المشاغل نسي الصلاة. يبقى نرجع للحديث اللي هو من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. وفي رواية وقرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. يا رجال الأمر واضحة ولا لا؟ رجائي لا تسكت عن شيء لعلنا أخطأنا. أنا بقرر مسائل بأدلتي. يبقى الأصل يا شيخ عندنا أكرمك الله إن هو يكون نسي. طيب يرد علينا إشكال وهو ما ثبت في البخاري والحديث له رواية مطولة عند النسائي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير مطر ولا سفر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج على أمته. هذا الذي يسميه علماء الشريعة بالجمع الصوري. جمع إيه؟ الصوري بالصاد وليست بالسين. وحاصله لا يلجأ إليه إلا عند حاجة شديدة وضرورة ملجئة. وحاصله أن يؤخر المسلم صلاة الظهر لقبيل العصر ثم يشرع فيها، فلما فرغ أذن للعصر. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حالة طارئة، كان مثلا يكون طبيب شغال في جراحة معينة ويعني حسبها كده قال خلاص أنا إيه مشغول شوية، أنا هبدأ في الجراحة وقبل العصر بخمس دقايق هصلي الظهر وأم صلي العصر، يبقى سيب المريض عشر دقايق مش يأثروا فيه وارجع له تاني أكمل الجراحة. نعم هذا لا بأس به لحاجة ملجئة وضرورة ملحة حلت بالإيه بالمصلي. واضح يا رجال المسائل ديت؟ اتفضل يا أخي الفاضل.
النوم يا شيخ البنج بتاع العمليات الجراحية ياخد نفس حكم النوم؟
يسأل أخونا عن البنج ويدخل في ذلك الإغماء، واحد مغمى عليه يدخل في ذلك. العلماء قالوا يدخل إن لم يترتب عليه حرج في الإعادة. ليه إخوانا؟ قالوا أصل النوم جرى السنة الله في خلق. أقصى واحد ينام كم ساعة؟ لا ده اللي هو بقى يعني إيه ما وراهوش شغل ودماغه رايق واخد بالك، يا راجل خليه عشر ساعات. أما إن هو ينام ثلاث أربع أيام لا، ينام مثلا ما هو ممكن واحد يجيله إغماء واخد بالك يا أخي الفضل، يقعد مثلا بثلاث أربع أيام في غيبوبة كاملة، أو مثلا واحد يقع تحت تغدير اللي هو غياب الوعي اللي هو بيسموه التغدير مثلا 24 ساعة، عملية كبيرة والألم شديد فادوله مخدر في مخدر. قال لك في الحالة ديت لا، لأن هنا يترتب على الإعادة مشقة. ومن أجل هذا وضع العلماء ضابطا وهو إذا غاب عقله لمدة خمس أوقات يلزمه الإعادة، وما زاد ففيه مشقة لا يلزم بالإعادة. واضح يا رجال المسائل دي؟ واضح يا مشايخ؟
ما.
نعم؟
طبعا منه الزمة؟
نعم؟
الأوقات اللي فاتته اللي هو في حالة الإغماء؟
لا 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 ترفع عنه للمشقة. تفضل يا أخي.
ها زملاء في الشغل في القرى تبع البوليس في العاشر من رمضان، فبنخرج قبل المغرب فبيوصلوا بعد العشاء، هل في هذا يجوز الجمع؟
هما بيخرجوا من هنا من هنا بعد المغرب قبل المغربي قبل المغرب ويصلون الى بلدهم
بعد العشاء.
في هذه الحاله يلزمهم على سبيل التعيين ان يصلوا المغرب في الطريق. لازم
هل يصلي في السياره؟
والله يصلي في الطريق، ده الحكم الشرعي. يصلي في السيارة ينزل على الرصيف كما يتراءى له، ولكن الحكم الشرعي لا يحل له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بلده. فإن قال قائل هو مسافر، نعم، ولكن لما وصل إلى بلده انقطع عنه وصف السفر لأنه وصل لبلده، والإنسان لا يكون مسافرا إلا إذا خرج من بلاده. مجرد خرج من بلده مسافر، رجع لبلده ما عادش مسافر. يلا عشان نملي في إملاء كتير. لحظة يا شيخ، تفضل يا أخي.
مسلم مثلا كان لا يصلي بعدين تاب، هل يلزم يعيد الصلوات اللي صلاها؟
يسأل أخونا عن رجل إن كان يصلي ثم تاب هل يلزم أن يعيد؟ لا يلزم يا أخي، من قال هذا؟ التوبة والاستغفار. لا، التوبة والاستغفار. تفضل يا شيخ.
بعض الإخوة هدانا هدانا الله معنا في السيارة بيقولون إحنا نصلي في الطريق.
من هم؟
بعض الإخوة هدانا هدانا الله.
اللهم آمين.
بيقولون إن إحنا ننزل نصلي في الطريق.
طب والعمل نحلها إزاي؟ ما هو لازم بقول ايه؟ لا، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا مشايخ، الاحكام الشرعية ما فيش فيهم جملة لحد. فضل يا شيخ. نعم، السفر ما تعرف الناس عليه انه سفر. فضل يا اخي. كان يلزمك. أيوة نعم، ده كلها أمور واردة. يلزمك أن تصلي في الطريق، يلزمك، ومعنى كلمة يلزمك يعني يجب عليك. ما هو ده إحنا نتفق على قاعدة نمشي عليها، ورجائي إحنا بنلتزم بالأدلة وليس ثم داعي لإقحام العقل. إحنا عندنا أمرين اثنين، الأمر الأولاني خروج وقت الصلاة، الأمر الثاني عدم التمكن من الإتيان بشروط الصلاة وبأركانها. مش هو ده المسألة؟ يبقى خروج وقت الصلاة، وقت الصلاة هيخرج. الأمر الثاني لم أتوضأ، لم أتمكن من الركوع، إلى غير ذلك. فإحنا بنجيب دليلين على الحالتين. الدليل الأول عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه الصحابة، فلما هم بالرجوع فقدت عائشة عقدا له، فانحبس المسلمون للبحث عنه، فأدركتهم الصلاة وليسوا على ماء، أدركتهم الصلاة، وفي رواية أرهقتهم الصلاة. أدركتهم الصلاة دخل وقتها، أرهقتهم الصلاة خشوا أن يخرج وقتها وليسوا على ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم. وجه الاستدلال من الحديث أنهم صلوا مع فقدان شرط، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكر، فصار السنة إيه؟ تقريرية. يبقى هم هنا خشوا خروج الوقت وما فيش مية، والتيمم لم يشرع. طب فإن قال قائل، ركز معايا، فهل يعمل بهذه الواقعة بعد تشريع التيمم؟ ده من باب أولى، إذا كانوا هم لم يجدوا ماء وصلوا من غير وضوء، طيب تعذر الصعيد الطاهر يصلوا من غير تيمم. واضح الدليل يا رجالة؟ واضح وجه الاستدلال. الدليل الثاني، ثبت في الحديث الصحيح في السنة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أنيس إن خالد ابن سفيان النباحي يجمع الجموع لقتالنا، فاذهب إليه فاقتله. النبي بيكلف أنيس، فلان ده بيجمع روح موته. فقال أنيس للنبي صلى الله عليه وسلم صفه لي، ما أنا ما شفتوش هقتله إزاي، صفه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيته فرقت منه، يعني هتشوفه هتخاف منه، ومع ذلك إيه؟ اقتله، عشان تعرف من هم سلفك. رجالة، هتشوفه هتخاف منه، يعني قلبك يطوب منك، ومع ذلك اقتله. أنيس يقول: والذي بعثك بالحق نبيا ما فرقت من أحد قط، عمر ما خفت من حد. قال له روح. يقول أنيس: فأخذت سلاحي وفرس ومشي. يقول: فإذا برجل نزل في منزل ومعه ظعن له، ظعن أربع نسوان، نسوان يعني، ينصبن الخيام، فلما اقتربت منه ورأيته فرقت منه فقلت صدق رسول الله. مين انت؟ قال له فلان ابن فلان. قال له: طيب انا جاي لك. واخد بالك الروايه بتقول ايه يا اخوانا؟ يقول انيس: فلما خشيت ان يفوتني، يعني كانه اتكلم معاه وبعد عنه شويه، خشيت ان يفوتني وخشيت ان تفوتني الصلاه، فتيممت له امشي وانا اصلي اومئ بالركوع والسجود حتى ادركته فقتلته. كلمة ايه؟ أومئ بايه؟ بالركوع والسجود. لما؟ خشي ان يفوته الوقت. واضح يا مشايخ؟ يبقى بقى مش يعني عذرا استبيحكم، مش عاوزين ايه؟ حذلقة فقهية وتعلم بالباطل. يقول لك ازاي اصلي من غير ركوع وسجود؟ وكيف اصلي من غير وضوء؟ طب ما انت عندك اشكالية تانية، ايه؟ اللي الوقت هيفوتك. لذلك انعقد الإجماع على أن المسلم إذا حبس في مكان عاري البدن وغلب على الظن أنه لن يتمكن من الخروج من محبسه إلا بعد خروج وقت الصلاة يصلي عاري البدن. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ واضح يا رجالة؟ ما نشوف. لا الوقت في اي حاله تقصد؟ لا يجمع، ما انت مسافر الجمع. يلا يا شيخ نكمل. نعم نعم.
تفضل يا شيخ. هو خرج من بيته بعد صلاه الفجر وسافر سفرا طويلا ودركه صلاه الظهر، يجمع العصر مع الظهر ام يجمع الظهر مع العصر؟
لا سيان يجمع الظهر مع العصر في وقت احدهما. تفضل يا شيخ. لا أنت في بلدك لم تكن مسافرا، أنت لا تكون مسافر إلا بعد أن تخرج من بلدك، صل الظهر في بلدك صلاة تامة كاملة، وبعد أن تأتي إلى محل سفرك تصلي الإيه؟ العصر قصر في إملاء كبير. فضل يا شيخ.
الحديث ابن عباس رضي الله عنه هو كان من دائما أن يصلي الظهر العصر في وقت أحد، فقيل لماذا ابن عباس؟ قال لا يخرج يوما ولا يخرج يوما.
اي ضروره يا شباب؟
الجامع
اي جامع بقى؟ معلش قول تاني.
الجامع الصوري.
الجامع الصوري يعني مثلا انسان مثلا في مصنع معين، او طبيب زي ما ضربت لك المثال بيصنع في ماكينه معينه او خط انتاج معين، ان تركه سيترتب عليه مفسده عظيمه وليس هذا من عادته، فهو اخر الصلاه حتى يتسنى له يقلل من مفسدة في العمل ولا يترك العمل، مجرد بس يجمع بين الصلاتين جمع صوري لمدة ربع ساعة ويرجع إلى عمله تقدر بعينه. يلا يا مشايخ نكتب. فضل يا ولد. لا التيمم على الصعيد والستاير وأرضية العربية ليست من الصعيد، يصلي بغير وضوء وبغير تيمم. والقبلة من باب أول ليس ثم داعي للاستقبال. اكتب عندك. احنا في الحديث نوبة دلوقتي يا مشايخ الرابع والعشرين، صح كده؟ مش ده الرابع والعشرين؟ طيب يا أخي الفاضل اكتب عندك موضوع الحديث: بيان حكم الشك في الحدث. فطر لو القسم ايه؟ لحما نملناه خلاص. نقولنا الشك اما يقع من سوي او غير سوي، اما يقع في زمن العبادة واما بعد فرغ من العبادة. ملنا. اكتب عندك الحديث 24. موضوع الحديث بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة. بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة. وهذا كله من الشيطان ليفسد على الإنسان عبادته. وهذا كله من الشيطان ليفسد على الإنسان عبادته. دليل ذلك روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري وسند الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة. إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره. فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها. فيمدها يمد فعل. أين الفاعل؟ الشيطان. وهاء الضمير عايد على إيه؟ علشان كده دايما احنا بنقول ايه، من فوائد العلم الشرعي التغلب على مداخل الشيطان. يعني تخيل شوف الشيطان بيعمل ايه، وسيأتيك حديث اشد من ذلك. دخل عليك في صلاتك يوسوس لك فوجدك كالجبل الاشم ما خلص لك من اي اتجاه على طول. والشيطان له قدرات، يأخذ شعرة من دبر المصلي ويشده. طيب تخيل بقى واحد بيشد شعره من الدبر، يخيل إليك أنك إيه أحدثت، وده اللي عاوزه الشيطان يا أخوان. يبقى لما الإنسان يكون على علم بالعلم الشرعي يعرف مداخل الشيطان فين. ولذلك دايما ما يتمكن الشيطان إلا من الجاهل أو صاحب المعتقد الضعيف. اكتب عندك: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث. فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أول السطر. وروى الطبراني من حديث ابن مسعود، ورواه أيضا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليلطف بالرجل في صلاته. إن الشيطان ليلطف بالرجل في صلاته. كلمة ليلطف معناها إيه بالضبط كده؟ كان في عند العرب يعني إذا نفرت دابة من صاحبها ثم وصل إليه يقف بجوارها ويمسح على ظهرها لتهدأ. ده معناه يلطف بدابة. يبقى الشيطان، إن الشيطان لا يلطف بالرجل في صلاته، أي يقف بجوارك حتى تطمئن له. إن الشيطان لا يلطف بالرجل في صلاته، اكتب عندك: ليقطع عليه صلاته. ليقطع عليه صلاته فإن أعياه. إيه معنى أعياه؟ أتعبه يعني لأك راجل. فإن أعياه نفخ في دبوره. تخيل، فإن أعياه نفخ في دبوره فإذا أحسن أحدكم فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. لذلك من الطرائف ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وده من كتب الطيبة، يقول إن الشيطان جاء لرجل في الصلاة وقال له بعد أن هم بالركوع، قال له: ما قرأت الفاتحة؟ فقال له الرجل: ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. مفهوم؟ يعني فعلا لو أنت ما قرأتش الفاتحة الشيطان يقولك ما قرأتهاش، يستحيل. ولذلك ذكر الإمام المروزي عن الإمام أحمد يقول: بين الإمام يصلي وكنا نرقبه في صلاته لنتعلم منه. يقول: بينما هو يصلي وهو واقف يقرأ إذا به يرفع يديه ويقول هكذا، فخلص فبيسأله: يا إمام دي سنة ولا إيه، ولا الدليل ولا كلام ده؟ قال: لا، أتاني الشيطان وقال لي: يا أحمد إنك لم تحسن وضوءك. فقلت له: شاهدي عدل. واضح يا مشايخ؟ هو ده الفقه بقى، هو ده الفقه، ان الانسان يدخل عليه الشيطان يتعرف من مداخل، ان لم تكن فقيها صدقه. كما ذكر العلماء ايضا ان زبانيه ابليس او اعوانه قالوا: نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. قال لهم: هوريكم. وخدهم ومشوا، الشيطان عنده قدره. فدخلوا على واحد عابد بلغة العصر كده، ضال مضل مبتدع، فقال له: يا سيدنا سؤال. قال له: اسأل. قال: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة دون أن يكبر حجمها؟ قال له: ومن يستطيع ذلك؟ قال لهم: بصوا، كفر من حيث لا يدري. مش رأى واحد بقى فقيه زي الرجال كده اللي بشوفهم كده، قال له: هل يستطيع الشيطان أن يجعل السماوات والأرض في بيضة دون أن يكبر حجمها؟ قال: ومن يمنعه؟ شفت الفقه؟ قال: كيف؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلصت. هو ده يا إخوان اللي بنركز عليه، بفضل الله ثم بطلب العلم الشرعي تنجو من مداخل الشيطان عليك، تعرف أن هذا من الشيطان فلا يؤثر فيك. دخل عليك الشيطان ووسوس لك: أنت طلقت مرتك. ما طلقتهاش؟ لا، طلقتها. ويبدأ يوسوس لك حتى يفسد العلاقة بينك وبين زوجك. اكتب عندك: وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس المراد تخصيص هذين الأمرين. لأن المراد التيقن من نقض الوضوء، لأن المراد التيقن من نقض الوضوء، وغالب النقض يكون بالريح أو بغيره من النواقض. يكون بالريح أو بغيره من النواقض. اكتب عندك: قال الإمام النووي قال علماء الأصول: اليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين مثله أو أشد منه، ولا يزول إلا بيقين مثله أو أشد منه. الحديث 25، الفرصة لسه متاحة للحفظ، بنبه بس. فضل يا شيخ. نعم. بس ماذا؟ الأصل عدم النقض لعدم ورود الدليل، فمن قال بنقض الوضوء يلزمه الدليل. ومن استدل بقوله تعالى: أو لامستم النساء، على أن اللمس وقع الجلد على الجلد فقد أبعد النجعة. وضحت؟ ماشي. الحديث 25 وعن أم قيس. نعم. مس المرأة على غير طهارة؟
على جلد مثلا
أو نفساء. لا لا ينقض. واللي قال ينقض يلزمه الدليل. أنا أريد منكم رجالة لما نضع قاعدة ما نحيدش عنها. القاعدة بتقول يا مشايخ كل عبادة ثبتت بدليل صحيح فلا يحل لنا إبطالها إلا بدليل صحيح. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. يبقى أنا صليت ودخلت بتكبيرة الإحرام وخرجت بتحليلة التسليم. فولدي قال لي يا شيخ صادق بطل الدليل فين يا ابني؟ قال عمال تتحرك. والله ماشي هات لي دليل إذا تحرك أحدكم في الصلاة بطل صلاته. هات لي دليل. يبقى لأن الأصل العبادة إيه؟ انعقد. يبقى كل عبادة القاعدة هي كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل إيه صحيح. أنا متوضي واخد بالك أنت إزاي؟ كلت كرش واخد بالك سلمت على مراتي ومراتي حائض أو كما قال أخو أو نفساء أنت قلت بطل الصلاة بالدليل. وإحنا نكره إحنا نتعبد إلى الله عز وجل بالدليل. هات دليل. الأصل أن كل مسلم ومسلمة يدخل المسجد صح؟ أنت قلت لي الجنوب ما يدخلش قلت لك إلا عابري سبيل ومليش طريق غير كده. طيب قلت لي الحائض لا تدخل المسجد دليلك ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد الحائض أو جنوب لا يصح باتفاق العلماء. يبقى انتهينا. دي قواعد نسير عليها ولا نحيد عنها. ودايما كما نقول دائما الذي عليه سلفنا الصالح وأئمتنا الأكابر كانوا يذكرون الحكم الشرعي مقرونا بالدليل وعلى أثرهم مشى الخلف الصالح يأتون بالدليل وبالحكم ثم يقولون وإلى هذا القول ذهب فلان وعلان. نعم. أما أن تأتي بقول عار عن الدليل سيرد عليك مع التماس العذر لمن خالف. فضل. من مس ذكره فليتوضأ. نعم حديث صحيح. الحديث الآخر أنا توضأ من مس الذكر قال لا إنما هو بضعة منك. نعمل إيه بقى؟ واضح يا شيخ؟ أنا توضأ من مس الذكر قال لا إنما هو بضعة منك. وقال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. للعلماء في تفصيل أصوابها إن شاء الله إن كان المس بشهوة ينقض وإلا فلا. نرجع يا إخواننا الحديث عن أم قيس بنت محصن الأزدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. الحديث في الصحيحين. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم. طبعا من الأمور العقدية أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا انقطعت أثاره فلا يشرع وأما التبرك بآثار الصالحين فالأولى المنع سدا لذريعة الشرك. نعم. أي نعم طالما الأثر باق بما ورد به النص. لم يرد ولكن هب أنه وجد يجوز التبرك به. معايا يا أخوانا. وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة. فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. أكمل حديث حضر. اختلف العلماء، يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنطح قياسا للأنثى على الذكر، وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنطح، وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل. خلاص لا يلزمنا، طالما إن المسألة فيها دليل ما يلزمنا إلا الدليل. طب والجماعة اللي أقلوا بأقوال ولم يستند إلى دليل، لم يصل إليهم الدليل، ونلتمس لهم العذر ولا نتبعهم فيما خالفوا الدليل. والنطح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره شيخنا ابن سعد وكثير من المحققين. ما يؤخذ من الحديث نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوته، كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم. اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة صارت في نظره الفارق الفارقة المناسبة، وأحسن هذه التلمسات أحد أمرين: أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وترطف الفضلات الخارجة، ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفا لأنه لبن والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نطح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. الثاني أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج، فسمح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير، والقاعدة العامة تقول المشقة تجلب التيسير. اكتب عندك: بل الصواب المشقة سبب للتيسير، وأما الذي يجلب فهو الشرع. والصواب أن المشقة سبب للتيسير، وأما الذي يجلب فهو الشرع. والصواب أن المشقة سبب للتيسير، مش تجلب التيسير لا، أما الذي يجلب فهو الشرع، فهو الشرع الشرع. طيب يقول: والقاعدة العامة تقول مشقة تجلب التيسير، على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها، والله أعلم بمراده. اكتب عندك: موضوع الحديث حكم بول الصبي ويدل بمفهومه على بول الجارية. ويدل بمفهومه على بول الجارية. أول السطر: والنطح هو الغمر بالماء. والنطح هو الغمر بالماء للمكان الذي أصابه البول. والنطح هو الغمر بالماء للمكان الذي أصابه البول. ولم يغسله صلى الله عليه وسلم ليؤكد أن طهارته متوقفة على النطح فقط، ليؤكد أن طهارته متوقفة على النطح فقط. أول السطر. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت بال الحسين ابن علي بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اللي هي من يا أخوانا أم الفضل فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقالت اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله قال صلى الله عليه وسلم إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى أو السطر. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب كم يبقى المرة وروى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال قتادة قال قتادة وهذا ما لم يطعم وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا إيه معنى جميعا بول الذكر وبول الأنثى أحسن اكتب عندك تفضل يا شيخ نعم لا احنا العلة عندنا في الإطعام بغض النظر عن السن معي اكتب عندك أما العذرة أما العذرة فتغسل مثل أي نجاسة للغلام وللجارية وأما العذرة فتغسل مثل أي نجاسة للغلام وللجارية أو السطر أيوة محمد الجارية اللي هي الأنثى والأنثى يا أخوانا تطلق عليها جارية ما لم تحض معايا يا أخوانا ما لم تحض اكتب عندك والمقصود بالأكل في قوله ما لم يطعم ما لم يطعم أن يأكل بشهوة أن يأكل بشهوة ويصبح الطعام قوتا أساسيا له ويصبح الطعام قوتا أساسيا له بغض النظر عن السن لا بياكل في فرق ان هو امه تطعمه بعض الطعام حتى يستغنى عن اللبن وفي فرق اصبح الطعام الاساسي واللبن طارئ لا مش الفطر في فرق بين يعني الزوجه مثلا اللبن الذي ينزل من ثديها قليل فأرادت أن تعود أو ابنها يستعيد، فبدأت تطعمه وتكثر من الطعام حتى أصبح الطعام الأساسي، واللبن عارض. في هذه الحالة ليس هناك تأثير للنطح، بل لابد من الإيه؟ من الغسل.
فضل
العضلة على الإطلاق، يعني عضلة الغلام والأنثى حتى لو بعد ما خرج من بطن أمه بلحظة، العضلة نجاسة تغسل. اكتب عندك. والصواب أن علة مطح بول الصبي، والصواب أن علة مطح بول الصبي وغسل بول الجارية تعبدية محضة، تعبدية محضة لا دخل للعقل فيها، لا دخل للعقل فيها لورود النص، والله أعلم بمراده. نعم. تعبدية محضة لورود النص وليس للعقل مجال فيها، والله أعلم. لحظة. تفضل. في ماذا؟ في الجارية ولا في الجارية؟ لا، موضع البول فقط، الموضع فقط. معايا أخي؟ فضل أخي.
لأن امرأة تصلي وتحمل رضيعة وبال عليه، فما عليه أن تفعل؟
يسأل أخونا عن امرأة تصلي وتحمل رضيعها وتبول عليها، بطلت صلاته؟ لأن هذه نجاسة. احنا بنقول بول الصبي نجس وبول الجارية نجس، الاختلاف فين؟ في كيفية إزالة النجاسة بس. أما أن بول الصبي طاهر محدش قال الكلام ده، هذا نجس وهذا نجس. ولكن كيفية تطهير بول الصبي النطح وهو الغمر بالماء مش الرش، وتطهير بول الجارية أو الأنثى بالغسل الذي يلزم منه القرض والدلك. معايا يا أخوانا؟
واستطاعت أن تطهر بول الصبي وهي في الصلاة؟
كيف؟ لا لا، كيف؟ هذا حركة في الصلاة تخل بالصلاة. واضح يا مشايخ؟ فضل يا أخي. لا، النطح يعني بالضبط، البول وقع هنا، بأتي بماء وابدأ أغرق، أغمر بالماء، مش مجرد رش كده قطرات، لا. لأن إيه معنى الغسل؟ الغسل اللي هو الدلك والقرض أو القرص حتى نزيل أثر النجاسة، ده في الجارية لازم غسل مع العصر الكلام ده. أما في بول الصبي لا، يكفي الغمر بالماء فقط، هذا الذي ورد به النص الشرعي. نعم. لا لا، النطح النطح معناه الغمر، في فرق بين النطح والرش. معايا اخي فضل؟ وان كانت ورد بعض الروايات الرش المقصود به الايه؟ النطح. تفضل. تفضل يا شيخ.
شيخنا لما صح عبد انه كان يحمد امامه.
اي نعم،
يصلي
مظبوط.
وحضرتك في لقاء قبل سابق قلت انه يعني لا
يلزم
يعني ممكن يكون
تبول او لا تبول. لا لا لا، لحظه واحده بس، لعل اشكل عليك او انا اخطات في البيان. هناك فرق بين ان يحمل الانسان صغيرا ولا يعلم النجاسه فيه ظاهره ام باطنه، وبين ان يحمله وتخرج النجاسه وهو يراه، وده اللي سال عنه اخوك. يعني بالضبط كده، انا بحمل صبي لي وهذا الذي يضعونه على الدبر والقبل بما يسمى الحفاضة ومشاكل ذلك، وبينما أنا أحمله سمعت صوت البراز ينزل منه، ولكن في هذا الذي يحجزه هذا لا شيء فيه أبدا أبدا. معي أخي فضل. أما يخرج منه العذرة أو البول وأراها تسيل على ثوبي، لا ده أمر آخر، نجاسة هنا ظاهرة. معي فضل يا أخي. إلى الجلد، نعم، يمسح على الجلد بالماء. لا ولا يكتفى، لا لا يكتفى مثلا. تفضل يا شيخ.
في الجارية يغسل الثوب كله ام موضع؟
لا، موضع النجاسه فقط، موضع النجاسه فقط. تفضل يا شيخ.
يعني نقطه الماء اللي هو بقى من الشخص نفسه والواجب وغيره.
نعم.
انا رايح شغل.
كويس.
وفي الشغل طبعا نزل المزي او الوادي او ما شابه ذلك، فطبعا عشان انا اغسل هذا الامر بيعمل مشقه، بنقطه. النقطه الثانيه اثر الامر ده يبقى ممكن يبقى عليه سذبهية كان للموت أو حاجة زي كده.
يعني أخونا بيتكلم عن مسألة أن الإنسان ممكن يعتريه مادي وهو في العمل. ففي هذه الحالة في فرق بين أن يشعر بنزول المادي وبين أن يتحقق من نزول المادي. الشعور بنزول المادي في غالب الأحيان هذا من الشيطان، ولكن هب أنه شعر ثم أراد أن يتبين الأمر فوجد أثرا للمادي إما على ذكره وإما على الثوب الملاصق للذكر. أقصى ما يمكن لا تتعدى السنتيمتر يغسلها الإنسان ولا مندوحة له في الطرق، لأن هذا من النجاسة المتفق عليها، فلا بد أن إيه أن تزال. أكتفي بهذا القدر وننشغل إن شاء الله الوقت المتبقي في الأذكار. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.